بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي رواية المبتدع، هل هي مقبولة أو لا، وما فيها من التفصيل. إن كانت بدعته مكفرة فهذا لا خلاف أن روايته مردودة، فإذا لم تكن مكفرة هذا في الأخذ عنه، يعني أن يكون غير معروف بالكذب معروفا عنه الصدق، ولا يروي ما يؤيد بدعته. وحمل السلف كما سبق رواية أهل العلم عن أهل البدع أنهم وجدوا عندهم أحاديث لم تكن عند غيره، ثم ذكر ما تثبت به العدالة، ذكر 6 أمور، قلنا 6 منها غير معتمد، يعني يذكر واحد الشهرة ولا المخالطة. نعم، المخالطة، اختباره بمعاملته ومخالطته حتى يطلع على عدالته ويعرف ذلك من مخالطته. ثاني، التزكية من عدل ولو من واحد على الصحيح. أيضا تواتر عدالته واستفاضة ذلك وشهرتها بين الناس، فهذا التواتر للعدالة والاشتهار هذا يغني عن تزكية المزكين، بل هو أرفع من تزكية المزكين. ها أيضا أن يروي عنه من عرف بعدالته من الرواة. قلنا هل هذا على إطلاقه يعرف به عدالة الراوي أو في تفصيل؟ نعم، يعني هل كل راوي ثقة يروي عنه؟ هو قال أن يروي عنه عدل، فرواية العدل عنه تثبت عدالة. نعم، هذا ليس كذلك، لأنه ما من عدل حتى ومن المتثبتين المتحرين إلا قد وجدت له رواية عن ضعف، لكن هذا خاص بالشيخين. إذا رويا لرجل في الصحيحين أو في أحدهما فهذا تعديل بقيود. ما هي القيود؟ أن يروي عنه في الأصول لا في المتابعات، ألا يكون من الضعفاء الذين انتقى من حديثهم، ألا يكون في هذا الراوي جرح مفسر. الأمر الخامس مما تعرف به العدالة قضاء القاضي على شهادة شاهد معين، فقضاؤه على شهادة ذلك الشهر تعديل له بشرط ألا يكون معروفا عن هذا القاضي أنه ممن يحكم بعلمه، وأن يكون معروفا عنه أنه لا يقبل إلا شهادة العدل. فهذه 5 أمور تثبت بها العدالة. السادس الذي ذكره وقلنا لا يصح، إذا عمل العالم برواية راوي معين قالوا فهذا تعديل له، قلنا والصحيح أنه ليس تعديلا له، فقد يعمل بذلك لسبب آخر. نواصل نقرأ بعد أن انتهى من خبر العدل وما يشترط فيه، ذكر المجهول ومسائل الجهالة. قال رحمه الله: فصل. وهذه الفصول تعتبر فصولا نافعة في باب مصطلح الحديث، في معرفة صفة من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين، وهو مذهب الشافعي إلى آخره. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. الذي عنده مذهب وهو مذهب حنيفة خطأ، صواب هو مذهب الشافعي، سيأتي مذهب أبي حنيفة الذي يلي. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن من جهل إسلامه فلم يعرف أمسلم هو أم لا، ومن جهل بلوغه فلم يدر أبالغ هو أم صبي، ومن جهل ضبطه فلم يدر أضابط هو أم لا، لا تقبل رواية واحد منهم قولا واحدا. وهذه الأوصاف التي سبقت هي التي تنطبق على مجهول العين، عينه مجهولة ولا ندري من هو، وخلاصة كلام العلماء في مجهول العين، اشتهر كثير من أهل العلم يقول مجهول العين هو من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر. وعرفه الخطيب رحمه الله بتعريف أدق من هذا التعريف. قال: ما معناه؟ قال: هو من لم يشتهر بطلب العلم ولا يعرف به، ولا يعلم حديثه إلا من طريق راو واحد. من لم يشتهر بطلب العلم ولم يعرف به ولا يعلم حديثه إلا من طريق راو واحد. وهذا التعريف أحسن من التعريف الأول، أنه من روى عنه واحد ولم يثقه معتبر، لأنه قد يكون لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، ومع ذلك يرتفع عن الجهالة العينية إلى الجهالة الحالية، كأن يوصف ببعض الأوصاف أو يروي عنه بعض الأئمة المتحرين في الرواية الذين لا يروون إلا عن الثقات، فهذا يرفع عنه الجهالة العينية. فقول بعض العلماء: من لم يروي عنه إلا واحد ولم يثق معتبر، هذا ليس بمنضبط تماما، بل العبرة بالشهرة، أي لم يشتهر بطلب العلم ولم يعرف به، وحديثه لا يعرف إلا من طريق راو واحد، ولم يأتي توثيقه عن إمام معتبر. ونبهنا على هذا لأنه قد يوجد راوي لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر، ومع ذلك لا يكون مجهول عين، يكون مجهول حال، كما مثلنا. فإنه قد يوصف ببعض الصفات التي ترفع عنه الجهالة العينية، كأن يقول: حدثني فلان مؤذن مسجد كذا وكذا، فلان هذا الصفة أنه مؤذن مسجد كذا وكذا، أو قاضي بلد كذا وكذا، هذا رفع عنه الجهالة العينية، صارت عينه معلومة أنه مؤذن مسجد بني فلان، ولو لم يروي عنه إلا واحد لكنه صار مجهول حال، ارتفعت جهالة عينه. مثل ذلك أن يروي عنه إمام من الأئمة الذين لا يروون إلا عن ثقة، كمالك وشعبة وأمثالهم، فهذا لا شك أنه يرفع عنه الجهالة العينية، فإن هؤلاء الأئمة متحرون في الرواية، لا يروون عن كل أحد، فعينه إذن علمت أيضا مما ترتفع به الجهالة العينية أن يروي عنه راو واحد ولكن يكثر الرواية عنه، كبعض مشايخ الطبراني وبعض مشايخ ابن جرير الطبري ممن لم يروي عنه إلا هو، لكنه أكثر الرواية عنه وساق عنه كثيرا من الروايات في كتبه، فهذا يرفع عنه الجهالة العينية. وذكر بعض العلماء أيضا قالوا إذا روى عنه ولده فرواية ولده عنه رافع للجهالة العينية، أي صارت عينه معلومة أنه أبو فلان وإنما جهلت حاله، فهذا تنبيه مهم أن إطلاق القول بأن مجهول العين مطلقا هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يثق معتبر، هذا الإطلاق ليس بجيد. نعم هذا هو الغالب، ولكن قد ترتفع عنه الجهالة العينية ولو لم يروي عنه إلا واحد إذا لم يكن مشهورا بطلب العلم، يعني إذا اشتهر بطلب العلم هذا ترتفع عنه الجهالة العينية. نعم، فحديث مجهول العين لا يقبل، وهذا محل إجماع كما قال الشنقيطي، لا يقبله أحد، لأن اعتمادا يعتمد على حديث مجهول العين. قال أما من جهلت عدالته فلم يدرأ عدل هو أو لا، جهلت عدالته وهو مجهول الحال، هو معروف عينه معروف عندنا لكن عدالته لا نعرفها، لا نعرف صلاحه واستقامته، ومجهول الحال يعرفه أكثر العلماء بأنه من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، لم يوثقه عالم معتبر في توثيقه، ما التوثيق معتبر بمعنى يؤخذ ويقبله العلماء، لأن من العلماء من لا يعتبر العلماء توثيقه كابن حبان يوثق المجاهيل والعقلي في كتابه الثقات، فهؤلاء لا يعتبر الأمة توثيقهم لما عندهم من التساهل. قال وأما من جهلت عدالته فلم يدرى عدل هو أو لا، فالرواية المشهورة عن أحمد أنه لا يقبل، وهو مذهب الشافعي. قال مقيد عفى الله عنه وهو مذهب مالك والجمهور، نعم هو مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وكثير من الحديث أن حديث مجهول الحال لا يقبل أيضا. لماذا لا يقبل؟ لأن من شروط قبول الحديث هو عدالة الرواة، شروط الاتصال، الضبط، العدالة، عدم الشذوذ، عدم العلة. فالحديث الذي لم تعلم عدالة رواته فقد شرطا من شروط القبول فلا يقبل، وسيأتي يذكر الشنقيطي الأدلة، أدلة من قال لا يقبل. قال والرواية الأخرى عن أحمد أنه يقبل، قال المؤلف وهو مذهب أبي حنيفة. ماذا عندكم في النسخة الأخرى في هذا الموضوع؟ وهو مذهب أبي حنيفة، ها؟ تعلمون أن الأول خطأ، النسخة الأول خطأ، في هذا هو مذهب أبي حنيفة. قال المؤلف هو مذهب أبي حنيفة، ومدار هذا الخلاف هل أو مدار هذا الخلاف على أن شرط القبول هل هو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق، يعني هل الذي هو من شروط القبول أن نعلم عدالة الراوي أو ألا يكون معلوما عندنا بالفسق، ما الفرق بينهما؟ أن نعلم عدالة الراوي وألا يكون معلوما عندنا بالفسق، الأول معناه نطلع على حاله ونعلم يقينا أنه عدل. يقول هذا من شروط القبول أن يكون الرواة عدولا، أي نعلم عدالتهم. والشرط الثاني ليس فيه الجزم بعدالته، لكن لم يأتنا عنهم فسق أو جرح، عدم العلم بالفسق. والصحيح هو القول الأول، أن من شروط القبول العلم بالعدالة، ولا يكفي عدم العلم بالفسق. قال: فمن قال لا يقبل مجهول العدالة، قال: المدار على علم العدالة. وهذا هو الصحيح، أن المدار على علم العدالة ومعرفتها، والمجهول لم تعلم عدالته فلا يقبل. ومن قال يقبل، قال: المدار على عدم العلم بالفسق، وهذا لم يعلم منه فسق فيقبل. وهذا مذهب لبعض العلماء كابن حبان وغيره، الذين قالوا: كل من لم يعرف بجرح فهو عدل. والصحيح أن العدل لا بد أن يعدل، أن ينص الأئمة على تعديله، أو يكون بأحد الطرق التي سبقت، وهي 6 طرق أو 5 تعرف بها العدالة. قال: واحتج من قال بأن مجهول العدالة لا يقبل بحجج. هذه حجج الجمهور، حجج أصحاب القول الأول الذين قالوا لا يقبل حديث مجهول الحال. الأولى: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق. والمجهول ليس بعدل، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بخبره. حاصله ارجع إلى ما سبق، أي أن من شروط القبول أن نعلم أن الراوي عدل. الثانية: قياس الشك في العدالة على الشك في بقية الشروط، الذي هو محل اتفاق على عدم القبول، إذ لا فرق بين الشروط المذكورة، فلا وجه لجعل الشك مانعا من القبول في بعض منها دون بعض بلا دليل. مثلا الضبط، إذا شككنا في الضبط هل يقبل؟ لا يقبل. إذا شككنا في الاتصال أيضا لا يقبل. كذلك إذا شككنا في العدالة لا يقبل، قياسا للعدالة على سائر الشروط. الثالث: قياس روايته على شهادته، فشهادة مجهول العدالة لا تقبل، بقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم، وقوله: ممن ترضون من الشهداء، والمجهول غير عدل ولا مرضي، فكذلك روايته. فكما أن شهادة المجهول لا تقبل، ولا بد في الشاهد أن نعلم عدالته، كذلك شهادة أو رواية المجهول لا تقبل. قال: الرابع: أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي الدرجة التي تخول له الإفتاء لم يجز تقليده، فكذلك الرواية عنه. الخامس: أن الفرع الشاهد على شهادة أصل لا تقبل شهادته ما لم يعينه، فلو كانت شهادة المجهول مقبولة لم احتيج إلى تعيينه. هذا حاصل ما ذكره المؤلف من حجج القول، من حجج القول مع بعض اختصار. عندكم القول الأول من حجج هذا القول، هذا حاصل ما ذكره المؤلف من حجج هذا القول مع بعض اختصار. عندنا سقطت. وأيضا أقوى الحجج كما سبق ما هو؟ أن حديث مجهول الحال لا يقبل، والشرط الأمر الأول الذي ذكره، أن من شروط القبول عدالة الرواة، ومجهول الحال لم تعرف عدالته، فكيف نقبل خبره؟ قد يكون كذابا، قد يكون متروكا، قد يكون سيء الحفظ جدا، فكيف نقبل حديثه وهذه الاحتمالات موجودة؟ قال: واحتج من قال بقبول رواية مجهول العدالة بحجج: قبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام، وهذا سيأتي الجواب عنه. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق. الثالث أن من أسلم من الكفار ثم روى فور إسلامه أي بعد إسلامه مباشرة فروايته مقبولة والقول بردها بعيد، ولا مستند لقبولها إلا إسلامه وعدم العلم بفسقه بعد إسلامه. هذه ثلاث حجج. سيد الرابع الحجة الأولى الذين قالوا يقبل حديث مجهول الحال، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي في رؤية الهلال وهو لا يعرف عدالته إنما يعرف أنه مسلم. أيضا الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم ليسوا معروفين بالفسق ولم يعلموا عدالتهم. الثالث في حق الكافر إذا أسلم ثم روى بعد إسلامه مباشرة فإنه يقبل، وليس هناك سبب في قبوله إلا أنه مسلم. الرابع أنه لو أخبر بطهارة ماء أو نجاسته، أي المسلم العادي الذي لا تعلم عدالته، لو أخبر بطهارة ماء أو نجاسته أو أنه على طهارة أو أن هذه الجارية ملكه أو أنها خالية من زوج قبل قوله في ذلك، فيجوز التطهر بالماء الذي أخبر بطهارته ويترك الماء الذي أخبر بنجاسته، ويجوز الائتمام به لقوله إنه على طهارة، ويجوز وطء الجارية المشترى منه بقوله إنها ملكه وإنها خالية من زوج. قالوا فكما نقبل خبره وقوله في هذه الأمور أيضا نقبل روايته. هذا الذي ذكره المؤلف من حجج هذا القول، وسيأتي الجواب عنها، وأنها لا تصلح للاحتجاج. وأجاب أهل القول الأول عن هذه الحجج بأن قبوله صلى الله عليه وسلم لشهادة الأعرابي لم يتعين فيه كون الأعرابي كان مجهولا عنده، لاحتمال أن يكون عالما بعدالته بوحي أو بغيره، أو يكون زكاه بعض الصحابة. إذن فلا يصح الاستدلال بالاحتمال هذه الأمور، وعند العلماء يقولون إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فهذه احتمالات كلها واردة. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عدالته إما بالوحي وإما بمعرفته له وإما بتزكية بعض الصحابة له، فإذا وجد هذا الاحتمال فلا يصح الاستدلال بهذا الدليل على قبول رواية مجهول الحال. قال والظاهر أن الجواب عن هذا أن الصحابة كلهم عدول تثبت عدالتهم وتزكيتهم أو تثبت عندكم تثبت أو ثبتت ها؟ ثبتت نسخة ثبتت وهو أحسن عندنا تثبت. والظاهر أن الجواب عن هذا أن الصحابة كلهم عدول ثبتت عدالتهم وتزكيتهم بالنص، وبأن الصحابة ما كانوا يقبلوا رواية أحد من غير الصحابة من العبيد والنساء إلا من عرفوا صدقه وعدالته. إذن هذا الجواب الثاني، أن الصحابة كانوا يقبلوا رواية الأعراب والعبيد والنساء، أي إنما قبلوهم لأنهم صحابة، والصحابة كلهم عدول بإجماع العلماء، الصحابة كلهم عدول بإجماع أهل العلم، عدلهم الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنهم، وإذا كان رضي الله عنهم فهم عدول، فالعدل هو المرضي ولا أكبر ولا أعظم من رضا الله جل وعلا. فإذا الصحابة قبلوا رواية الصحابة ولو كانوا من الأعراب لعدالتهم. قال وأما قريب العهد بالإسلام أو أما قريب العهد بالكفر ممن أسلم ثم روى فإن كان صحابيا فله عدالة الصحابة، يعني إن كان صحابيا فيقبل لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول ثبتت عدالتهم. وطراوة إسلامه، طراوة أي حداثته وكونه جديدا فيه، إسلامه طريا، وطراوة إسلامه ورغبته في الدين تجعله يتباعد من الكذب. وأما إن كان من غير الصحابة فلا نسلم قبول روايته حتى تعرف عدالته. وأما من أخبر عن نجاسة الماء أو طهارة من غير الصحابة فلا تصدق روايته إلا إذا عرفنا عدالته. فإذا ليس في هذه الحجج دليل على ما استدلوا به، والصحيح أن رواية مجهول الحال لا تقبل، وأنه لا بد من معرفة العدالة. قال: وأما قول البائع إن هذه السلعة له، إن هذه السلعة له، وإن هذه الأمة لا زوج لها، فقد رخص في قبول ذلك في المعاملات لشدة حاجة الناس إليها. ليست كالرواية، هذه أمور مما تكثر في الناس ويحتاجون إليها. ولو كان الذي بيده المتاع معروفا أنه غير عدل، إذ لو توقفت المعاملة على إثبات ملك السلع المعروضة للبيع لتعذر ذلك وصار فيه حرج كبير، فاكتفي في ذلك بوضع اليد، أي أن يده موضوعة على تلك السلعة، بمعنى أن السلعة في يده ليست في يد غيره، ووضع اليد على السلعة دليل ملكها، فاكتفي في ذلك بوضع اليد ودعوى الملك ولو من غير عدل. وأيضا لأنه إذا اشترى شيئا لا يملكه البائع فبالإمكان رده وإرجاعه، بخلاف قبول رواية مجهول الحال الذي لا تعلم عدالته، فإن هذا سيسري ويصير دينا يتدين الناس به. فحاصل هذا أن رواية مجهول العين غير مقبولة، وهذا لا خلاف فيه، وأن رواية مجهول الحال لا تقبل أيضا عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح. مثل مجهول الحال من يسمي العلماء بالمستور، وبين أهل العلم خلاف هل المستور هو مجهول الحال أو هو غيره. فكثير من العلماء يقول المستور من روى عنه 3 أو 4 ولم يوثقه معتبر، وأما مجهول الحال فهو من روى عنه 2. ومن الأئمة، كثير من الأئمة أيضا، من يطلق المستور على مجهول الحال، إلا أنهم في الغالب يسمونه مستورا إذا كان في الطبقات العليا، إذا كان في طبقة التابعين أو أتباع التابعين يطلقون عليه مستورا، وإذا كان في الطبقات النازلة يطلقون عليه مجهول حال. وهذا مشهور بين أهل العلم، وأن المستور يطلق على مجهول الحال، ولكن إذا كان في طبقة عليا. وحديث المستور أيضا غير مقبول، لأنه جهلت عدالته ولم تعرف. ثم ذكر ماذا يشترط في الراوي أو الرواية، سيأتي إن شاء الله. أخ يقول: في الأمور التي تثبت بها العدالة، الأمر الثاني التزكية، والأمر الرابع قضاء قاض بشهادة، فكلاهما تزكية، فما هو الفرق؟ ألا المراد بالتزكية التزكية الصريحة، أن يقول فلان ثقة، يزكيه عالم معين، يقول فلان عدل، فلان ثقة، هذا المراد بالتزكية في هذا الموضع، التزكية الصريحة. وأما قضاء القاضي على شهادته فليس في تصريح أنه عدل أو تصريح بتزكيته، وإنما يقضي على شهادته دون أن يصرح بتزكيته، لكن قضاؤه على شهادته هذا تعديل. أيضا يقول: الحجة الأولى لأصحاب القول الثاني أن الحديث عن ابن عمر وليس عن أعرابي، فبهذا ذهبت الجهالة. والمشهور الذي في السنن أنه أعرابي هو الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صحت هذه الرواية أنه ابن عمر هو الذي شهد، فهذا كما قال الأخ أنه ارتفعت الجهالة وعرف منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.